العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني والستون في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. كنا في الأسبوع الماضي قد انتهينا من الحديث عن حديث ابن عباس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال له وقد أردته خلفه على جابته صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات، إلى آخر الحديث. إلا أن هذه الرواية التي شرحناها وانتهينا منها هي رواية الترمذي، وهنالك زيادات وبعض اختلاف في الألفاظ في رواية غير الترمذي، وهي رواية الإمام أحمد في مسنده، وهي رواية فيها شيء من الضعف والانقطاع. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: وفي رواية غير الترمذي، يعني فيها هذه الزيادات التالية: احفظ الله تجده أمامك بدلا من احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء وعرفت في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا الكلام يتضمن المعنى الذي ذكرناه بالأمس في شرح أصل الحديث، لكن في جوانب تحتاج إلى مزيد من الشرح والبيان ولفت النظر. احفظ الله تجده أمامك، نفس الكلام لكن مع الاستبدال بكلمة تجاهك، كلمة أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. هذا الكلام ولو كان يعني بزيادة فيها شيء من الضعف وليس بمستوى أصل الحديث الذي يرويه الترمذي، وهو حديث قال عنه الترمذي حسنا صحيح، إلا أن الإمام النووي ساق مع ذلك لنا هذه الزيادة. والإمام النووي من عادته أن لا يأتي بحديث ضعيف، وهو مهتم جدا بالرواية والسند، وناقد لعبد عالم من أجل علماء الحديث. طيب لماذا جاءنا بهذه التتمة؟ وقد قال علماء الحديث عن هذه التتمة إن فيها ضعف، ومع ذلك فالإمام النووي ساق هذه الزيادة. السبب أن الحديث وإن كان ضعيفا، إذا رأينا أن مضمونه ثابت في حديث آخر صحيح أو في نص آية من كلام الله سبحانه وتعالى، فإن هذا الحديث يقوى عندئذ بذلك، ولا مانع من روايته، بل لا مانع من اعتماده، بل لا بد من اعتماده بقطع النظر عن معرفة أن هذا الحديث ضع
ضعيفا من حيث السند ام لا، لكن المضمون صحيح ومعتمد ولا اشكال فيه. السبب ان هذا المعنى قد لقي سنده اما من كتاب الله عز وجل او من حديث اخر صحيح ثابت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الرواية الأخرى التي ساقها الإمام أحمد: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. هو المعنى ذاته الذي أوضحه لنا الله عز وجل في أكثر من آية في كتابه المبين بأسلوب من النقد وفي بعض الأحيان من التهديد والوعيد. من ذلك قول الله عز وجل: وإذا مسكم الضر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. هذا المعنى هو ذاته الذي يمنح إليه هذا الحديث ويبينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام كرره الله عز وجل في محكم كتابه في كثير من آيات كتابه المبين: وإذا مس الإنسان ضرا دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. يعني المعنى التصويري الذي يعرضه لنا كتاب الله عز وجل وأنتم تتبينون من خلاله النقد والعتاب الرقيق آنا والشديد آنا للإنسان من أن يكون هذا شأنه مع ربه سبحانه وتعالى. وإذا مس الإنسان ضرا، إذا وقع في مصيبة، أي مصيبة كانت في ماله في بدنه في أي شيء، دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، أي أخذ يذكر الله في كل الأحوال ولم يعد ينسى لا في مضجعه لا في قصيان لا في وقوف، أي أصبح ذاكرا الله في كل تقلباته. لكن متى؟ إذا مسه الضر. وإذا مس الإنسان ضرا دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره حققنا له ما كان يصبو إليه، ما كان يذكر الله من أجله مرة كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. انظروا إلى كلمة مرة، يعني أن الوقفة التي كان يقفها والباب الذي كان يطرقه لم تعد له بعد ذلك وقفة أمامه. مر من عنده وأعرض عنه ومضى لأن ما يريده قد وصل إليه. وهو المعنى الذي قال الله عز وجل كرره في آية أخرى: وإذا مسكم الضر ضل من تدعون إلا إياه. أسلوب آخر، هناك أسلوب في تكرير الذكر في كل الأحوال، هنا بيانا لاستغراق هذا الإنسان في وحدانية الله. إذا مسكم الضر مهما كانت أحوالكم، ولو كان عاصي هذا الإنسان ولو كان في سابق عهده منحرف، إذا مسكم الضر ضل من تدعون إلا إياه. كل الذين كنتم تشدون آخرتكم بهم، تعتمدون عليهم، تثقون بهم، تطمعون فيهم، ترهبون منهم، تخافون منهم، كل هؤلاء كأنهم ذابوا ضلوا. ولم تعودوا تجدون أمامكم في حالة هذا الدر إلا الله سبحانه وتعالى ضل من تدعون إلا إياه. بسبب ماذا؟ بسبب هذه الحالة. فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. وكان الإنسان كثيرا حالة الدر التي تصيب الإنسان في البحر نموذج، الحقيقة نموذج معين وفريد، لأن الإنسان إذا احتوشه البلاء وهو في عرض البحر واستيأس من الحياة تضاءل كل شيء أمامه، أمام عظمة الجو الذي هو فيه وأمام الخطر الأعظم الذي يفوته. لما يجد الإنسان نفسه حقيرا في حالة من الحالات، كما يجد نفسه حقيرا عندما يجد نفسه غريقا في زرقة التقت فيها زرقة السماء بزرقة البحر، ورأى أن كل شيء من حوله لا أكثر من هذا. ذلك الباري عز وجل ضرب بذلك المثل. لكن عندما يرجع إلى البر ينسى كل شيء، يعني عندما يطمئن. فالرسول عليه الصلاة والسلام ينبهنا إلى المعنى ذلك، يأخذ هذا العتاب الرقيق الرباني لنا في محكم كتابه وينصحنا أن لا نكون من هؤلاء الذين وقعوا تحت طائلة هذا العتب الإلهي، وهو يقول لنا تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، لا تكن من اللؤم بحيث تنسى الله عز وجل وتفكر عن ذكره ومعرفة فضله وأداء شكره عندما تكون في حالة رخاء، ثم لا تذكره إلا إذا ضاقت الدنيا عليك. فذلوك بل النصح الذي ينبغي أن تسمعه وتطبقه هو أن تتعرف إلى الله عز وجل في الرخاء. اعرف فضل الله عز وجل في الرخاء، يعني اشكره في الرخاء. معرفتك لله في الرخاء ومعرفتك لله في الشدة ما الفرق بينهما؟ معرفة الذات الإلهية واحدة في الحالتين، لكن الكلام كناية. تعرف إلى الله عندما تكون في حالة سرور ورخاء، يعني تعرف عليه بشكر نعمه، بأن تكون دائما ذاكرا أن هذه النعم تتوارد وتأتي إليك من مالكك الأوحد جل جلاله. فإذا كنت بهذه الحال فقد تعرفت عليه في الرخاء. إن أنت كنت على هذه الحال يتعرف عليك في الشدة. معنى هذا أي إذا مرت بك شدة سرعان ما يفرجها الله عنك، وسرعان ما يبعدها الله سبحانه وتعالى عن كيانك ويجعل وقعها خفيفا على شعورك. إذا هذا المعنى الذي يقوله لنا رسول الله ونفسه المكرر في كتاب الله. فلا نقدر إذا بعد هذا أن هذه الألفاظ هذه الزيادة وردت في حديث صحيح ضعيف، لا، ضعفه يجبر. لذلك قال العلماء الحديث الضعيف تجوز روايته بعدة شروط. أولا أن لا تشتد روايته إلى درجة تصل إلى قريب من الوباء كالنكارة مثلا. الشرط الثاني أن يكون من فضائل الأعمال، بمعنى أن يكون المعنى الذي تضمنه هذا الحديث الضعيف موجودا في مصادر أخرى موجودا في احاديث ثابتة صحيحة، موجودا في نصوص كلام الله عز وجل، ينبغي ان نعلم هذا ايضا. معنى ذلك ان الحديث الضعيف الذي يأمر بالصدق مريض، لان القرآن يأمر بالصدق: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فضعف هذا الحديث يجبر باتكائه على نص من كتاب الله سبحانه وتعالى. لذلك قال هذا من كبائر الاعمال الثابت الدليل عليها في اكثر من موضع وفي اكثر من نص، هي ان لا يعتقد راوي الحديث صحته، يعني يريه لا مانع، وهي حديث ضعيف بهذين الشرطين. الشرط الثالث ان يكون راوي الحديث عالما بانه حديث ضعيف، وان لا يوهم الناس انه صحيح. نعم. وعلى هذا الامام النووي يروي لنا هذه الزياده في صحيح التي وردت في مسند الامام احمد من روايه عبد بن حميد: احفظ الله تجده امامك، تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. هنا نبدأ بشيء من تحليل هذا الكلام العظيم: تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. جيد. الانسان الطامع يطمع في ان يقول له رسول الله اكثر من هذا، كأن يقول له: تعرف الى الله في الرخاء يبعد عنك الشدة. لماذا لم يقل هذا يبعد عنك الشدة؟ قال: يتعرف عليك في الشدة. اذا نزلت الشدة بي، فما الفرق بين ان يتعرف الله علي ام لا يتعرف علي؟ قد يقول قائل هذا الكلام، يصور الاشكال: الم يكن يعني اولى واكرم للعبد ان يقول له المصطفى عليه الصلاة والسلام: تعرف الى الله في الرخاء يبعد عنك الشدة؟ نعم. لا، هذا الكلام لا يصدق على الواقع وعلى سنة الله عز وجل في عباده. اما ان يكون الانسان منزها مصفا عن القدرات في حياته، فهذا شيء مستحيل في سنة الله سبحانه وتعالى التي أخذ ذاته به. هي ليست مستحيلا عقليا، وإن شاء الله لفعل ذلك، وقد وعدنا بهذا النعيم المصفى يوم القيامة. أما في دار الدنيا التي أقامنا فيها في هذا العمر القصير، هذه الحياة، هذه الومضات السريعة، فقد عرفنا الله عز وجل على طبيعة هذه الحياة التي أقامنا عليها: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. لا، لم تأكيد، والنور من التأكيد، يعني كونوا متهيئين لذلك، لا يفاجئنكم هذا الامر. حقيقة الحياة التي تعيشونها هذا هو لونها الذي صبغت حياتكم بها به في هذه الحياة. طيب، اذا الشدائد ان لا توجد هذا مستحيل، بعد ان اقام الله هذه الحياة الدنيا على هذه الشاكلة. لذلك الرسول ما قال عليه الصلاة والسلام: تعرف الى الله في الرخاء يبعد عنك الشدة او تتجاوزك الشدة، لا، لكن قال: يتعرف او يعرفك في الشدة. اذا ما المعنى الذي نبه اليه المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ يقول لنا: صحيحا ان الشدائد قد تمر بالانسان، لكن فرق بين ان تمر الشدة بالانسان فتضغط على صدره واعصابه ومشاعره وتخنق انتعاشه وروحه، فيجد كأن الدنيا اصبحت حلقة خاتم عليه يكاد يختنق، وبين انسان طافت به هذه الشدة لكن الله سبحانه وتعالى يسرها عليه وجعله لا يكاد يشعر بشدتها وبسوء وقعها، حتى انها في اثناء مرورها عليه يشعر بكامل الرضا عن الله عز وجل وبكامل الانتعاش من حيث لا يدري ومن حيث لا يعلم. أليس هذا نوع من الإناث الإلهي؟ أليس هذا نوع من التسمية الإلهية من أجل أن يخف وقع هذا الألم عليك؟ نعم. وكم من إنسان أصابته اللأواء، أصابه الضر بكل أنواعه وأشكاله، كما شعر بسوء وقعه، ما شعر، ما هو ضابط ذلك وما هو مقياس ذلك؟ نعود إلى حالة رخائه بمقدار ما يكون هذا الإنسان في حالة الرخاء شاكرا لربه، نعم، ذاكرا لمولاه وخالقه، يؤدي حقوقه عز وجل جهد استطاعته، جهد استطاعته، مبتعد عما حرم الله عز وجل بمقدار ما يكون رخاؤه، حياته في الرخاء على هذا المنوال بمقدار ما يخفف الله عز وجل وقع الشدائد عليه. وهذا هو المعنى بكلمة يعرفك في الشدة، أي يلطف بك البار عز وجل في الشدة، يرحمك في الشدة، لا يدع سوء وقع هذه الشدة يؤثر على أعصابك، شعورك، روحانيتك، نشاطك، نعم. إذا هذا معنى كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام. وترى هذا الكلام صحيح في الواقع ونفس الأمر. أما البعيدون عن التجربة الإسلامية، أما البعيدون عن معاملة الله عز وجل فقد يرتابون فيما نقول، قد لا يصدق ما نقول، أن الإنسان الذي ابتلي بمرض لا بد أن يشعر بآلام هذا المرض ولا بد أن يشعر بالضيق. نعم، إنسان مرت به حالة مرضية، فقر، مصيبة، فقد قريب، صديق، نعم، ويجد نفسه يعني في غاية الانتعاش كأنه ما في شيء، هذا غير معقول. نعم، قد يقول قائل هذا، طبعا هو معذور أن يقول هذا الكلام، معذور أن يقول غير معقول. كيف معذور؟ إنسان يعيش في سجن قد أغلق بابه وأحكم إغلاق نوافذه وكواه كل، نعم، فلا يرى إلا الظلام ولا يرى أمامه إلا البشيع من الطعام، نعم. عندما تحدثه عن الهواء الطلق وعن الشمس وضيائها وعن طعام غير هذا الذي نعرفه منذ أن وعى على نفسه وهو في هذا المكان، طبعا شيء طبيعي أن لا يصدقك، لأن مقياسه في التصديق وعدم التصديق دل هذا السجن الذي يقيم فيه، فهو يجعل من هذا السجن مقياس ممكن وغير ممكن. إن قلت له عن شيء نظر من حوله فرأى أنه هذا غريب مما يوجد عنده، طبيعي أن يقول لك لا هذا مصحيح، نعم. وإن وجد حديثك يتفق مع ما يألفه في عالمه الضيق هذا يقول والله صحيح، هذا الإنسان سجين الضال سجين ضلالك سجين شرودك هو والله سجين. وإن خيل إليه أنه نعم ينطلق في الآفاق ويمارس حريته كما يشاء خيال نعم لكنه سجين. لذلك إذا ناله ألم بسيط شعر بهذا الألم نعم الحقيقي ضرب مضاعفة 100 فوجد أن هذا الألم قد حول الدنيا كلها عليه ساعة كربك آدم أيا كان مع هذا الألم. فإن قلت له ولكن فلانا مر فيه آلاما أشد وأعظم فهو لا يلقي لها بالا يعود إلى نفسه فيجد أنه ليس كذلك يتمشفق ويقول أن هذا الكلام ما هو صحيح. نعم إذن هو معذور بناء على وضعه الذي سجن نفسه فيه. لكن نحن نقول له اخرج من عالمك الضيق هذا تعرف على الله عز وجل انظر الى ملكوت الله واعرف نفسك عبدا لله سبحانه وتعالى واقم صلة ايجابية بينك وبين الله واصطلح اصطلح مع خالقك عز وجل وانظر كيف تصدق هذا الكلام وكيف اننا نقول حقيقة ولا نقول خيالا ابدا بشكل من الاشكال. الانسان الذي امن بالله وعرف الله في الرخاء هذا انسان يباري عز وجل يلزم نفسه باكرامه يلزم نفسه باكرامه ومن اكرام الله لهذا العبد أن يتفقده في الشباب وأن تحوط به رحمته في هذه الحالة فلا يدعه يذهب ضحية كآبة وكرب بسبب هذه الشباب. هذا مما ألزم الله عز وجل ذاته العليمة به. لذلك الآن أنت في حالة عافية. الإنسان عادة مع الأسف المثل القائل نعم العافية تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى مع الأسف هذا المثل صحيح إلا من رباه دين الله وعرف الله عز وجل. نعم فهذا الإنسان من شأنه كلما ازداد عافية أن يزداد غيبوبة عن هذه النعمة ويزداد شكرا عنها وعن تقدير في نفسه. لكن ان عرفت ربك وتنبهت الى فضل الله عليك في عافيته ما في الم براسك ما في صداع متعاني منه ما في اوجاع متكرره في معدتك ما في تشنجات الام في اعصابك انت سوي القامه سوي البدن. عندما تتنبه الى هذا وتعلم ان الله هو الذي امدك بهذه العافية كل فترة وفترة تقول لك الحمد يا رب لك الشكر يا رب كم اغبطت علي من النعم العظيمة الجليلة لو لم اكن بهذه العافية ماذا كنت اصنع. يدفعك هذا الى ان تستعمل عافيتك في شيء مما امر الله عز وجل به في شيء مما يقربك اليه تصد هذه القوى التي اكرمك الله عنها عن الانطلاق الى المحرمات التي نهاك الله سبحانه وتعالى عنها. هذا هو شكر الله دائما تستنكر هذه النعمه وتحمد الله عز وجل عليها. عندما تكون بهذه الحاله ثم يشاء الله بقانون ما أقام الله هذه الدنيا عليه كما قلنا يشاء أن تمر بك مصيبة من المصائب ولتكن آلاما في الجسد ولتكن مصيبة في المال نسأل الله العفو والعافية من المصائب كلها وليكن أي شيء إما بقت ناعمة من هذا النوع لا تصل عن المصدر لأن الله خالق كل شيء. تجد أن عزاء عجيبا يدخل في طوايا نفسك، وتجد أن انتعاشا من نوع غريب ليس من هذا العالم يفيض في فؤادك. هذا ما ستجده يقينا أمام هذا الانتعاش وأمام نصرة الرضا عن الله، أمام هذا السرور العجيب يخف يقعد ويلطف الله بك فيكفي هذا المرض ويجي يمر بك مر الكرام كما يقول. لا تصل كيف؟ لأنه خالق المشاعر من؟ الله عز وجل. خالق السرور والآلام من؟ البر. غبي والتافه أبله ذاك الذي يتصور أن مصدر سرور مال تجمعه أو بناء تجيده أو أثاثا يروح لك، والله هذا غبي، هذا أبله. ما والله لا من الآلام ولا من غير الآلام، إنما جاءت من عند الله، لكن ربي عز وجل ركب هذا على ذات فخضعت أنت بالمظاهر. نعم. فإذا عرفت أن ربك هو الذي يضحك وهو الذي يبكي كما قال الله عز وجل، وإذا عرفت أن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ويدخل فيها السرور أيضا الذي يشاء وكما يشاء، إذا لا تتعجب عندما نقول لك هذا الكلام، بل عندما يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشيء. نعم، الباري سبحانه وتعالى عندئذ يعرفك في الشدة، أن يجعل الشدة وقعها منفصل عن قلبك، يجعل قلبك مستقلا، الشدة تمر وكأنك لم تشعر بوقعها أبدا أيا كان نوع هذه الشدة. كم رأينا من أناس صالحين ابتلوا بفقد يعني أقاربهم، فرأينا أن البصمة ما فارقت أفواههم، إلى المعزي يدخل ليعزي، ثم نجد أن صاحب النصيب هو الذي يعزي وهو الذي يعلمنا وهو الذي يدخل السرور على أفئدتنا بحديثه. هذا شيء تكرر كثيرا ونراه كثيرا، وهذا من أقل ما ألزم الله ذاته العلية به من فضل وكرم للإنسان الذي يلتزم هذا المنوال. إذا عرفنا أن ما يقوله رسول الله حق، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشيء، ومصيبة الإنسان الذي ينسى الله في الرخاء ويذكره في الشدة ما علاجها؟ وأكثرنا مصاب بها في المصيبة، يعني الإنسان إذا وجد أن البيت امتلأ مال وكل المعين يتراقص من حوله ما في شيء ناقص، خلاص ما عاد يبدأ يذكر الله، دوب بقى يستغرق بالتعامل مع هذه النعم بفضل صابها، يعني هذا شأن الإنسان. إلا من رحم ربك عز وجل. طيب ما الذي يجعله يستيقظ من سكره هذا؟ وكيف السبيل إلى أن ننتشله من استغراقه واختناقه ربما؟ كيف السبيل إلى ذلك؟ السبيل أن نذكر هذا الإنسان فنقول يا هذا عندما رأيت نفسك نشط من عقالي فقط والمرض بكل شيء تحقق، هل يقول لك عقله أنك أصبحت محصنا ضد ما كنت تعاني منه؟ اسمع قرار عقلك، أنت في هذا يعني غبي بالله هذا الكلام. هل الآن وقد أصبح المرض بعيدا والفقر بعيد عنك والآلام والنكبات كلها بقيت بعيد عنك. هل تتخيل أنك أصبحت في عصم الآن؟ طبعا إذا تصورنا نقول لك كل المصائب اللي كانت بالأمس هي يعني أقرب إليك من ما خلف أذنك الآن. ما. ماذا يقول الله عز وجل؟ أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ إدار عز وجل ماذا يقول لذاك الذي حدثنا عنه؟ نعم إذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أأمنتم أن يخسف بكم جانب البر؟ سبحان الله. لكن الإنسان فعلا في بعض الأحيان يصاب بمرض الحمق. طيب البر فشلك إلى البر، البر يعني أمان. أأمنتم أن يخسف بكم جانب البر؟ أو كما قال الله سبحانه وتعالى أو أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم. إذا مطمئن أنه ما يصير شيء بيبعث ريح ويرجع الثاني خطرة على البحر، وبيبعث ريح عاصف نعم يجعلك تصبح هباءة وأثرا بعد عين. هذا هو الضياء. إذا وجدت إنسانا نعم الغباء سد عليه منافذ عقله فلذق غباءه بهذا التفكير. أنت في كل حال في قبضة رب العالمين. إن كان يخيل إليك أنك في جانب الأمان أو في جانب الشدة، أنت على كل حال في يد من؟ في يد الله عز وجل. فما دمت في يد الله فاعلم أنك في كل لحظة معرض للمصائب كلها، في كل لحظة. وفي كل لحظة عندما تكون في أتون الشدائد معرض لأن ينقلك الله منها إلى الرخاء. فإذا أنت في قبضة الله على كل حال ما دمت بهذا الشكل فاذكر الله. هذا هو العلاج. إذا عرف الإنسان هذه الحقيقة فلا رخاؤه ينسيه رباه، لا نعمه تحجبه عن ربه وخالقه، ولا غناه ولا الترف الذي يراه من حوله، كل ذلك لا يمكن إلا أن يزيده تعلقا بالله وخوفا من العاقبة. الطفل في بعض الأحيان يكون أكثر عقلا من الإنسان الكبير الراشد كما نقول عنه. الطفل كيف؟ أرأيتم إلى الطفل عمره 5-6 سنوات لا أكثر عندما يحمله والده ويشرف به على نهر خضم على بحر، يشرف به على خضم وهو قد أمسك به جيدا، وينظر الطفل إلى الأدنى فيرى أن تحته نعم بحرا خضما مائجا لو سقط فيه لهلك. نعم لكن هو الآن على كل في حال أمن وراحة لأنه من ماسكه والده. ففي هذه الحالة كيف يكون الطفل؟ يتشبث بوالده بمقدار ما والده يمسكه هو يتشبث به أكثر. لاحظوا فلماذا لا يقول هذا الولد ها أنا ذا في حالة من الطمأنينة لأنني في راحة والدي ولأنني في حصن أبي فهو يمسك بي، لذلك ما في خوف علي بقى خليني انبسط واحكي إيمانا. لماذا لا يفعل ذلك؟ لأنه يعلم أن والده يملك في كل لحظة أن يدعه وأن يتركه. وصحيح الآن ماسكه بعد لحظة ماسكه لكن شد مانع أن يتركه ومن حوله الهلا، لذلك تجده يتشبث به وعيناه تدرعان إليه. ومظهره مظهر مظهر المستغيث به. طيب ما في شيء حيلات، ما في خطر. صحيح الخطر ما هو واقع لكن متوقع. أليس هذا الطفل أشد عقلا وتقديرا وتدبيرا من الإنسان أو من بعض الناس الذين يتمتعون فيما يخيل إلينا بعقل ودراية وما إلى ذلك؟ لأنه رأى نفسه محظوظا بشيء من النعيم كفر وتكبر ونسي الله، وإذا ذكرته به ربما فخر بأنه ما بحاجة لرب العالمين، عالم الغني ومعافى وكل شيء. نعم، هذا الإنسان أشد جهلا من هذا الطفل. نعم، هذا الإنسان لو وعي هذا الطفل إذ ينظر حوله وينظر إلى يدي أبيه أبيه وهما تمسكان به، لو وعى هذا الرجل وعي ذلك الطفل لكان في كل لحظة يستغيث الله عز وجل، كل لحظة أن يقول يا ربي لا تفقدني نعمة العافية، ممكن خلال لحظة واحدة تخليني مشلول، يا ربي لا تفقدني نعمة البصر، ممكن ليلة من الليالي ما نفوت فتح عيني ما اشوف فتح عيني ما اشوف، يا ربي لا تفقدني هذا الكرم الذي اكرمتني به من رزق ومن عافية واهلنا واولاد، كل هذا ممكن يطير بلحظة واحدة. فهو في كل لحظة يتشبك بكرم الله من خلال العافية، من خلال لطف الله سبحانه وتعالى به، كما يستغيث الولد بأبيه وتتضرع إليه عيناه وهو في حالة من الراحة. نعم، هذا الشيء واضح ومعروف، ولكن الأمر كما قال الله عز وجل إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. والباري عز وجل قص علينا من قديم الآن قصة أولئك الذين أرسل الله سبحانه وتعالى لهم الرسل والأنبياء ففرحوا بما عندهم من العلم. فرحوا بما عندهم من العلم وفخروا بهؤلاء الرسل والأنبياء. سبحان الله، ليش العلم؟ العلم وصل إلى درجة الإنسان يشعر فيه أنه ما عاد بحاجة للدين غير بهالوقتها. بس انسان العصور السابقة هو كان يتمتع بالعلم السكرانين بخملوا ان لا العلم بس كان من نصيب انسان القرن العشرين بس، اما الاجيال السابقة ممكن مساكين كانوا محرومين لان اولاد الذرة الى اولئك ليسوا عبيدا لله عز وجل. من قال هذا؟ اي حمق هذا؟ نعم، الدورات الحضارية تتكور وما من فترة من الفترات إلا وينصر الله سبحانه وتعالى عطاءه على الناس علما وثقافة وقوة وغنى كما ينصر ابتلاءاته فيهم أيضا. لا، لذلك ما أشبه الليلة بالبارحة كما يقول المثل العربي، اليوم تسمع من يقول لك إذا ذكرته بالدين يقول لك ذهبت أيامي ذهبت أيامي. الآن العلم الحديث أغنانا عن الدين. نعم، لأن العلم أوجد كل شيء وانعتق الإنسان من سلطان الطبيعة، والآن يملك أن يفعل ما يشاء تماما. لذلك لازم سيرة الدين لم نعد بحاجة إلى الدين. نفس الكلام الذي ينقله لنا الله سبحانه وتعالى عن رسل وأنبياء قبل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أرسلهم الله إلى أمم فقالوا هذا الكلام وفرحوا بما عندهم من العلم. هذا التعبير الرباني فرحوا يعني عبارة عن ما يشبه اللعبة، فرحوا بها ونفسه عند الله الذي أتاهم عن طريق الرسل والأنبياء. شو هذا العلم المتعبير؟ كل العلم بيروح إذا ربي عز وجل هزلك عقلك بدماغك شوي. العقل من وين يأتي؟ العقل هو من الله سبحانه وتعالى، وما أقرب أن يبتلى الإنسان بنوع من أنواع الجنون، والجنون أنواع كثيرة جدا، ولأمر ما كانت الأمراض يعني خاضعة لأنواع كثير من المعالجات وبسهولة ربما. وهذا ما يعنيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء عن الجسد. ولكن المرض الذي يرسله الله إلى العقل والوعي قل ما تجد له شفاء وعلاجا حتى يدرك الإنسان الحقيقة: منبع عز منين؟ منبع علم منين؟ منبع ثقافة منين؟ منبع غناء منين؟ فلا ينسى رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم. إذا حقيقة من أعظم الحكم الرائعة والوصايا الغالية هذا الكلام الذي يقوله لنا المصطفى عليه الصلاة والسلام: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشيء، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن ما أخطأك أن يعلم أن الرزق الذي توقعته أن يأتي إليك كما يأتي السهم النافذ، أي النعمة التي توقعت بجهدك أن تأتي تماما إليك، ولكنك نظرت فوجدت أن هذه النعمة مرت من جنبك إلى إنسان آخر، يعني أخطأتك. أي معنى أخطأتك؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام يشبه لنا توقعاتك من نعمة عافية غنى أي شيء تطمح إليه وتطمع فيه يشبهه بالسهم، ويشبه اجتيازه بك وذهابه إلى غيرك بالخطأ في السهم عندما توجهه إلى غرض فينحرف عنه يمنة أو يسرا. فيقول: واعلم، تأكد يعني أن ما أخطأك مما تطمع إليه أو تطمع فيه لم يكن ليصيبك. يعني لا تحط الحزن بقلبك وتقول: أنا ما أعرف كيف سديت، لو فعلت كذا كانت النعمة وصلت إليك، لو أنني كنت أدق في التصرف لكان هذا الكرم جاء إلي، لكان هذا الرغد وصل إلي أنا. أبدا، هذا الذي أخطأك مهما صنعت لم يكن ليصيبك، لأن الله جعله من حظ غيرك، في سابق علمه جعله مرسوما لغيرك. نعم. بالعكس، ما أصابك لم يكن ليخطئك، إن كان من نعمة أو من نصيبك. فإذا عرفت هذا فقد وفرت لنفسك طمأنينة القلب، ووفرت لنفسك راحة البال، ووفرت لنفسك صحتك وعافيتك، ولم تعد مهدا لآلام نعم وأحزان وكآب. الإنسان عندما لا يؤمن بهذه الحقيقة مثل المقامر، مثل المقامر قامر فخسر، طول الليل مع بنام، كيف انا اتساويت؟ لازم كنت اعمل هيك، انا غلطت، وغيري عمل، فلان خدعني، والى اخره، ويطحنه الاذى، ويطحنه الالم فعلا. ولكن السبيل الوحيد الى التخلص من هذا الالم ان تعلم ان كل شيء بقضاء وقدر، حتى العجز والكيس. العجز بقضاء والكيس بقضاء، لا فرق بينهما، لكن نحن ما في الظاهر نسمي هذا عجزا ونسمي ذلك كيسا. هذا شاطر بنقول عنه لذلك مال، وذلك عاجز لذلك ما مال، هذا مظهر. ولكن الحقيقة ليست كذلك، وهذا ليست دعوة من الله عز وجل أو من رسوله، إلى أن يقول: ما دام العجز والكسل سيان، إذا لكان العجز والجهد سيان، إذا فلماذا نتعب أنفسنا ونعرق ببدر الجهود؟ فلنرح أعصابنا وجسومنا ولننتظر قضاء الله في حقنا. لا، هذا غلط، وسنشرح ذلك إن شاء الله في درس قادم. الحمد لله رب العالمين.